وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله السلام عليك وعلى الطيبين الطاهرين المظلومين المنتجبين المعصومين لعن الله لعن الله الظالمين لكم والغاصبين حقكم سادتي فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله معكم فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء عظم الله لك الأجر يا أبا محمد في ابنك زهر الربيع كما في رقة الطبع يحكي نسمة السحرية استصغرت سنه الأعداء حين دعا إلى البراز فناقت أعظم الخطر كأنما صاعقة حلت بها فاتت على الكتائب لم تبقي ولا زفت وداؤه بالبيض وبالسمر مخضر عرضه ما دب شاربه لكن جرى القدر الجاري على القدر به الحسين إلى الخيام، فرأته أمه رملا وهو محنن بدمائه، لطمت على رأسها ونادت: وولدا أتصيح انتحل جسمي جاسم من ولينك، ذوبت قلبي لا تصد لي بعينك، عريس عريس يا ابني وللمقابر زافينك، صار بفرد ساعة زفافك والمنية. تفصيل الأكفام قلت الولد ما يعود من حومة الميدان، قومي يا سكنة وادعي شمعته شبان، وشق على العريس جيب جازجي مني. نزف الدم وحر الشمس فتني وبطني، ومن العطش تدرون ما ضل جلد لي، ومن العطش تدرون ما ضل جلد لي. شبكت على مهجة قلبها بالأيادي، أم الشهيد حسين ذوبت وفودي، مفجوع من فقد أخوتي ومن ذبحة العساكر حايطة يا الولد. محمد محمد ضلع حسين على القاسم، محمد محمد يا عمي بموتك زادت، محمد
حكم الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تنقل كلاما لنبي الله موسى على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام. هذا الكلام قاله لأهل مصر عندما عاد إليهم بعد تلك الغيبة الطويلة عنهم التي استمرت كما في الروايات 28 عاما. كان في مصر فخرج وغاب عنها هذه المدة ثم رجع إليها فقال هذا الكلام: ففررت منكم لما خفتكم. في هذا دلالة على حصول خوف عند موسى منهم وترتب الفرار عنهم على هذا الخوف. وقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا ظهر عند أول ظهوره يقرأ هذه الآية المباركة. بقراءته لهذه الآية يريد أن يقول وجد عنده سلام الله عليه خوف، وترتب على هذا الخوف غيابه. وهذا المعنى قد دلت عليه روايات عديدة، منها ما رواه زرارة بن أعين رضي الله عنه عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: للقائم غيبة قبل قيامه، فقلت: ولم؟ قال: يخاف على نفسه الذبح. هذا الشيء الذي دلت عليه روايات عديدة وهو حصول خوف عند الإمام من القتل، وكون هذا الخوف سببا لغيابه، هذا الشيء أشكل عليه بعض المخالفين. قالوا إن القول بتحقق وحصول خوف عند الإمام من القتل، هذا القول ليس بصحيح. الصحيح هو أن لا يحصل عنده خوف من القتل. لماذا؟ قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى قادر على نصرة أوليائه والدفع عنهم، فلو فرضنا أن هناك من يريد أن يقتل الإمام، فالله سبحانه وتعالى قادر على منع ذلك الشخص من قتل الإمام، وقادر على دفع هذا القتل عن الإمام، والإمام لا بد أن يكون عالما بقدرة الله سبحانه وتعالى على دفع القتل عنه. هذا العلم، علمه بقدرة الله على دفع القتل عنه، يجعله آمنا مطمئنا، فلا يحصل عنده خوف من القتل. فالقول بحصول الخوف من القتل عند الإمام وجعل هذا هو السبب في غيبته ليس بصحيح. هم ماذا يريدون من هذا الكلام؟ اللي يريدوه من هذا الكلام هو الوصول إلى إنكار وجود الإمام سلام الله عليه. كيف؟ يعني يقولوا إما أن يكون الإمام قد وجد أو لا، هذا اللي نريده وأنتم ما تقبلوه. فنجي إلى الفرض الأول وهو أنه موجد. إذا وجد إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون غائبا. الشيء الطبيعي هو الظهور، فمو محتاج إلى سبب. الغيبة هي اللي شيء طبيعي فتحتاج إلى سبب. نسألكم ما هو السبب، تقولوا هذا هو السبب، الخوف من القتل. هذا شيء ما يصير ولا يحصل عند الإمام، لأنه يعلم بقدرة الله على دفع القتل عنه. إذن ما بقي سبب للغيبة، فإذا هو قد وجد لابد أن يكون ظاهرا، وهو ليس بظاهر إذن لم يوجد. هذا الإشكال يمكن أن يجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أنه بناء على هذا الكلام الذي يقوله أصحاب هذا الإشكال، المفروض أن لا يحصل القتل لأحد من أولياء الله سبحانه وتعالى نبيا كان أو وصيا نبيا. يقول إذا واحد من أولياء الله فيه من يريد أن يقتله، الله سبحانه وتعالى قادر على منع هذا الشخص عن قتل هذا الولي، وقادر على دفع القتل عن هذا الولي، فالمفروض أن يكون هذا الولي آمنا ومطمئنا، الله راح يدفع عنه القتل. فعلى هذا الكلام المفروض أن لا يتعرض أحد من الأولياء أنبياء أو أوصياء إلى القتل، في حين أن القرآن الكريم يشتمل على آيات عديدة دلت على حصول القتل لمجموعة من الأنبياء. يقول تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. وفي آية أخرى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. ويقول الإمام الحسين سلام الله عليه لعبد الله بن عمر حينما أشار عليه بعدم الخروج إلى الكوفة، قال له: أما علمت أن من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل؟ أما تعلم أن بني إسرائيل كانوا يقتلون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فهالفترة يسيرة بين الطلوعين، يقتلون 70 نبيا ثم يجلسون في أسواقهم يبيعون ويشترون كأن لم يصنعوا شيئا. على كل حال، تعرض مجموعة من الأنبياء للقتل شيء دلت عليه آيات القرآن، وأمر يحيى وتعرضه للقتل مشهور معروف. فإذا يمكن، يعني اللي نريد نقوله من خلال هذا الكلام، أنه يمكن أن يوجد من يريد قتل ولي الله سبحانه وتعالى ويتحقق منه القتل، ولا يدفع الله ذلك القاتل عن وليه. الجواب الثاني وهو الجواب المهم، ذاك يسموه جواب نقضي، وحين هذا الجواب يسموه جواب حلي، ما علينا من هالمصطلح نقضي وحلي. الجواب الثاني هو المهم، وهو أن القول بأن الله سبحانه وتعالى قادر على دفع القتل عن أوليائه وقادر على حمايتهم، هذا القول صحيح، لكن الكلام ليس في قدرة الله على ذلك، وإنما في فعل الله وقيامه بالدفع عن أوليائه. هناك شيئان: كون الله سبحانه وتعالى قادرا على كل شيء، والشيء الآخر هو كون الله يفعل كل شيء. الشيء الأول صحيح، الله قادر على كل شيء. الشيء الثاني وهو أن الله يفعل كل شيء ليس بصحيح. الله قادر على كل شيء ولكنه لا يفعل كل شيء. كيف؟ قد يكون الشيء الذي يقدر الله عليه فيه حكمة ومصلحة فيفعله، وقد يكون الشيء الذي هو قادر عليه خاليا من الحكمة والمصلحة، وتكون الحكمة والمصلحة في عدمه. هذا الشيء الذي هو قادر عليه لكنه خال من الحكمة والمصلحة، والحكمة والمصلحة في عدمه، لا يفعله. الأشياء التي يقدر الله سبحانه وتعالى عليها يمكن أن تقسم إلى قسمين: أشياء فيها حكمة ومصلحة فيفعلها، أشياء خالية من الحكمة والمصلحة فلا يفعلها. لا يفعلها لا لعدم قدرته عليها، وإنما لا يفعلها لعدم اشتمالها على المصلحة والحكمة. الله سبحانه وتعالى مو مثلنا إحنا، أشوف نفسي قادر على الشيء فأفعله من دون أن ألاحظ هل هو مقتضى الحكمة والمصلحة لولا، بس مجرد أن أشوف عندي قدرة على هذا الشيء أقوم أسويه. بعد هو فيه مصلحة وحكمة، لو المصلحة والحكمة عدم هذا ما يهمني، أهم شيء أني أكون قادر على هذا الشيء أقوم أسويه. الله خب مو هالشكل، كل شيء يقدر عليه يقوم يسويه. لابد أن يكون هذا الشيء الذي هو قادر عليه مشتملا على حكمة ومصلحة حتى يفعله. مثلا الله سبحانه وتعالى قادر على إغناء الناس جميعا، قادر على أن يجعل كل الناس أغنياء فلا يكون فيهم فقير أبدا، هذا شيء قادر عليه. مو خزائن، مو واحد خزائنه محدودة، أعطى كم واحد عطاء كثير، تالي شاف الخزائن ما ضل فيها إلا شيء قليل قام يعطي للبقية شيئا قليلا، لا تنفذ خزائنه. فهو قادر على إغناء الناس جميعا، لكن هل فعل ذلك وجعل كل الناس أغنياء؟ لو اللي فعله هو أنه جعل أناسا أغنياء وجعل أناسا فقراء، عدم جعله كل الناس أغنياء ليس لعدم قدرته على ذلك، وإنما لأن الحكمة والمصلحة في جعل أناس أغنياء وجعل أناس فقراء. بل قد يكون الشيء مقدورا لله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يقع منه، يكون مستحيل الوقوع من الله سبحانه وتعالى، مثل الظلم. الظلم لا يصدر من الله سبحانه وتعالى لا لعدم قدرته عليه، هو قادر على الظلم ومع ذلك يستحيل أن يقع منه ظلم لأحد. فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء صحيح، لكنه لا يفعل كل شيء. فعله للشيء تابع لوجود حكمة ومصلحة فيه. من لطيف ما ينقل أن رجلا شيعيا كان في البقيع عند أئمة البقيع سلام الله عليهم، فصار يخاطب أئمة البقيع ويتوسل بهم إلى الله سبحانه وتعالى في قضاء حاجته. سمع واحد من ذولا الجماعة فقال لذولا موتى، فهم لا يقدرون على شيء، حتى أدنى حاجة ما يقدروا على تحقيقها لأنهم موتى. تريد دليل على هذا؟ تفضل. أخذ قلم ورمى به بعيدا ثم خاطب الأئمة سلام الله عليهم وطلب منهم أن يأتوا بالقلم من ذلك المكان إليه. ما صار. قال لي شفت ما قلت لك ما يقدروا حتى على أدنى حاجة؟ أدنى طلب منهم الحاجة البسيطة ولن يفعلوها، فهم غير قادرين عليها. هذا الشيء عرف له، أخذ قلم همفلته بعيد قال يا رب جيب القلم من ذاك المكان إلى مخباي. ما صارت هم. قال له الله ما سواها، يعني ما قال مو قادر بعد على هالفعل. عدم صدور الفعل من الله سبحانه وتعالى لا يعني عدم قدرته عليه، هو قادر على هذا الفعل، قادر على كل شيء، لكنه لا يفعل كل شيء، وإنما يفعل ما فيه حكمة ومصلحة. بعد أن يتضح، بعد أن اتضح هذا، نأتي إلى دفع الله سبحانه وتعالى القتل أو الأذى والضرر عن أوليائه. هذا الفعل خاضع لهذه القاعدة التي تقدم بيانها، يعني يمكن أن يكون النبي أو الوصي معرضا للقتل أو للأذى والضرر، والله سبحانه وتعالى قادر على دفع هذا عنه، وتكون هناك حكمة ومصلحة في دفع هذا الضرر أو القتل عن هذا الولي. إذا كانت هناك حكمة ومصلحة في الدفع يتحقق الدفع من الله فيدفع عن وليه، فلا يستطيع ذلك الشخص الذي يريد إلحاق الضرر بولي الله لا يستطيع أن يصل إليه بسوء أبدا. يوم من الأيام حلف أبو جهل أنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وآله يصلي في المسجد الحرام ليرضخن رأسه بحجر. جاء إلى المسجد الحرام فرأى النبي صلى الله عليه وآله يصلي، فأخذ حجرا وأقبل به نحو النبي صلى الله عليه وآله، رفع يده ليضرب النبي بذلك الحجر، فالتوت يده على عنقه والتصق الحجر بها، يعني صارت يده هالشكل، التوت على عنقه والحجر التصق بها، حاول يحرك يده ما في فائدة، مضى إلى أصحابه وهو على هذه الحالة يده ملتوية على عنقه والحجر ملتصق بها. ما بك؟ أخبرهم بالخبر. لما أخبرهم بالخبر سقط الحجر من يده وعادت يده كما كانت. هذا واحد أراد أن يلحق الضرر بالنبي صلى الله عليه وآله، وفي هذا المقام كانت هناك حكمة ومصلحة في أن يدفع الله هذا الضرر عن نبيه صلى الله عليه وآله، ففعل. لما دفع عنه ما استطاع أن يصل إليه بسوء. لكن يجي مقام آخر، لا، يا يكون هناك من يريد إلحاق الضرر بولي الله، والله سبحانه وتعالى قادر على دفع ذلك الضرر عنه، لكن ما تكون هناك حكمة ومصلحة في أن يقوم الله بدفع الضرر عنه فلا يدفع، ما يدفع فيصل هذا الضرر من هذا الشخص إلى الولي. الآن النبي صلى الله عليه وآله عزم مشركو قريش على قتله، خب الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل النبي صلى الله عليه وآله يبقى في مكة ومع ذلك يدفع الضرر عنه، يخليه في مكة، ما يحتاج يهاجر من مكة إلى المدينة، هو قادر على أن يدفع عنه هذا القتل مع بقائه في مكة، بينما الله ما فعل هذا، ما فعله لا لعدم قدرته عليه، هو قادر على أن يدفع الضرر والقتل عن النبي صلى الله عليه وآله مع بقائه في مكة، لكن كانت الحكمة والمصلحة في أن لا يقوم بذلك، وإنما يصير دفع القتل عنه بهجرته من مكة إلى المدينة. الحكمة والمصلحة اقتضت هذا، فلم يقم سبحانه وتعالى بدفع الضرر عنه مع بقائه في مكة. كذلك الحال بالنسبة إلى الإمام سلام الله عليه، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يدفع القتل الذي عزم عليه الظالمون، قادر على أن يدفع ذلك القتل عنه مع بقائه بين الناس وظهوره بينهم، فيمكن أن يعيش ظاهرا بينهم ولا يصل إليه أولئك الظالمون بسوء أبدا، يدفع الله ذلك السوء عنه، لكن هذا الشيء ما كانت فيه حكمة ومصلحة، وإنما كانت الحكمة والمصلحة في غيره، فلم يقم الله سبحانه وتعالى بذلك لا لعدم قدرته عليه، وإنما لانتفاء الحكمة والمصلحة، وكون الحكمة والمصلحة في غير ذلك، فهو عزم الظالمون على قتله فخاف من القتل ونفي هذا بحجة أن الله سبحانه وتعالى قادر على دفع القتل عنه، هذا لا يكفي، صحيح الله قادر على دفع هذا القتل عنه، لكن مو أي شيء يقدر الله سبحانه وتعالى عليه يقوم به. هنا شيء لا بد من التنبيه عليه أيضا، وهو أن هذا الخوف من القتل اللي حصل عند الإمام، هذا الخوف ليس منشأه هو حب البقاء في الدنيا لذاته، يعني البقاء في الدنيا شيء مطلوب ومحبوب للإمام في حد ذاته، وهذا الحب للبقاء هو الذي جعله يخاف من القتل، وإنما منشأ هذا الخوف هو حب البقاء من أجل الدين ومن أجل مصلحة الدين، يعني البقاء في الدنيا محبوب ومطلوب للإمام مو لذاته، وإنما من أجل مصلحة الدين، مصلحة الدين في أن يبقى في الدنيا، فيحب البقاء في الدنيا من أجل هذا، يعني الإمام يلاحظ مصلحة الدين، إن كانت مصلحة الدين في بقائه أحب البقاء لا لذاته، وإنما أحب البقاء من أجل كون هذا البقاء هو الذي فيه مصلحة الدين، وإذا كانت مصلحة الدين في قتله حينئذ لا يحب البقاء في الدنيا وإنما يحب القتل، يكون القتل هو المحبوب له وهو المطلوب له، لأن المحبوب الأصلي عنده هو مصلحة الدين. إن كانت مصلحة الدين في بقائه أحب البقاء من أجل حبه لمصلحة الدين، إن كانت مصلحة الدين في قتله أحب القتل باعتبار حبه لمصلحة الدين. وإلا الإمام لا يخاف من القتل كما يخاف منه سائر الناس. هو اللي دون مقام الأئمة سلام الله عليهم، اللي دونهم أحب القتل باعتبار أن فيه مصلحة الدين. صحيح القاسم ابن الحسن سلام الله عليه له مقام كبير لكنه دون مقام الأئمة سلام الله عليهم، وهو يوم شاف مصلحة الدين في أن يقتل وأن يبذل روحه بين يدي عمه أحب القتل، وقال القتل عنده بين يدي عمه الحسين أحلى عنده من العسل. ولما جاء إلى عمه واستأذنه للقتال في بعض المصادر أرجعه الحسين سلام الله عليه، أمره بالرجوع إلى خيمته لتتسلى به أمه. ما الذي حصل للقاسم حينما أرجعه عمه؟ عاد إلى الخيمة وهو مهموم، مهموم على فوات الشهادة، على فوات الفوز والسعادة. جلس في خيمته، وضع رأسه بين ركبتيه وهو مهموم يفكر في شيء يقنع به عمه الحسين ليأذن له في القتال. صار يفكر فتذكر أن أباه الحسن ربط له عودة في يده وأمره بحلها إذا أصابه هم، قال إذا أصابك هم فحل العودة واقرأها واعمل بما فيها. استرجع السنوات اللي مضت ما شاف يوم قد أصابه هم، ما أصابه هم إلا هذا اليوم، فحل تلك العودة وقرأها وإذا فيها بني يا قاسم إذا نزلتم أرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر في نصرته، وإذا نهاك فعاوده لتحظى بالسعادة الأبدية. لما قرأ العودة فرح، أقبل إلى عمه وهو مسرور، ناوله العودة، أخذها الحسين، نظر إلى خط أخيه الحسن فتحدرت دموعه على خديه، تذكر تلك الجنازة التي رميت بالنبال، تذكر تلك الكبد التي قطعتها السموم، ثم قال له بني قاسم هذه وصية لك من أبيك وهناك وصية من أبيك لي، ولا بد من إنفاذ تلك الوصية في هذا اليوم. أخذ بيده، جاء به إلى أمه رملة، نادى يا رملة هل للقاسم ثياب جدد؟ قالت لا يا أبا عبد الله، ماذا تريد؟ قال أريد أن أعقد للقاسم على ابنتي المسمات له. نادت يا أبا عبد الله أفي مثل هذا اليوم يا حسين وخر عرس جاسم للمدينة حتى هل يحضروه ويسووا لزيم يحضروا زواجه وفي زفاف حايطينه
ولد قام ويزف قالها يا رمل ان شاء الله لجاسم عرسه واخضب شفوفه وبيدي المعرس البسه ويصير شايع عرس جاسم ماكو جنسه طول الدهر شايع بكل محفل يذكره بعمل وليمة له يا رملة تعجب الناس وبالباح ذبايح مثل اخويا البطل عباس وبخضب جفوفا يا حزينة من دم الراس وعلق ثريا وجملة النسوة يزفوا الريس حنونه نسوا يزفون الريس حنونه نسوا يزفون صاح الصبط حزنا الشباب الآن على زوجة تسكن دنها يا أبو فاضل يطينا من الباب دنها يا أبو فاضل يطينا من الباب كبش الكتيبة قوم بس عاد منها زف مهجة المسموم على زوجة تسكن وبالمجتبى نادى والحزن بفا جيب هدوم فيها يزفون عقد له على ابنة عمه لكن ما هي إلا ساعة وإذا بالحسين ينادي أمام المغيث جاء القاسم إليه مناديا لبيك أوقفه الحسين نادى أخي زينب يا أم كلثوم يا رملة الممنى وتودعنا من الشباب فأقبلنا إليه أحطنا به هذه تشمه وتلك تضمه وتلك تنادي لا تفجعنا بشبابك أخذه الحسين من وسط النساء ثم تناول عمامته وشقها نصفين وأدلاها عليه بصورة الكفن نظرت إليه رملة فافتجعت ونادت ودع عمه والنسوة وأقبل إلى الميت. 35 فارسا أجركم الله بينما هو يقاتل إذ انقطع شسع عليه فانحنى ليشده فشد عليه الأسد رفع سيفه الشباب على صدره بيجي ونادى يا جاسم شبيل يا ريت السيف قبلك حزوري هانلكم تخلوني وحل على
طلعت بيت